بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: الخطبة تطول أو تقصر. قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله: أحسنوا هذه الصلاة واقصروا هذه الخطبة. قال: حدثنا ابن نمير عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت قال: حدثنا أبو راشد قال: خطبنا عمار فتجوز في الخطبة فقال رجل: قد قلت قولا شفاء لو أنك أطلت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة.
وهذه مسألة نسبية، معنى أنك لا تطيل الخطبة إطالة تشق على الناس، وأن تكون الخطبة قصيرة، وخير الكلام ما قل ودل، فلا تحصل بذلك مشقة على الناس، وتجتمع الفكرة في كلمات قليلة، إلا إذا كان هناك داع في الإطالة في بعض الأحوال، فقد يكون هناك موضوع قد طرح وفيه من الشبهات ما يحتاج إلى ردها، ويكون اختزال الرد وتقصيره قد لا يؤدي المعنى المطلوب، بل قد يقلب الحق على صاحبه، الباطل على صاحبه، فلهذا يتكون الإطالة هنا إطالة طارئة. وكما قلنا، مسألة الإطالة والتخفيف هذه مسألة نسبية، المهم لا تحصل مشقة على الناس، والناس يتفاوتون، فهناك من يستمع لك ولو زدت بعض الشيء فإنه يقبل، وهناك من لا يقبل، والخطيب يراعي أحوال الناس، يراعي أحوال الناس، المهم في النهاية ألا يمل الناس وألا يشق عليهم، وأن يتخذ الكلمات التي تؤدي المعنى المراد دون إطالة أو تمطيط أو إعادة، فلا يكرر الفكرة أكثر من مرة وهي فكرة واحدة، ولا يحوم حول الدليل أكثر من مرة والذي يقوله يعود إليه مرة ثانية، وإنما يتكلم الكلام النافع المفيد، ويختصر في ذلك اختصارا يتناسب مع عقول من يستمع، ويركز على ما يحتاج الناس إليه. فطارة يكون عند قوم نصف ساعة إطالة، وطارة تكون 40 دقيقة عند قوم ليست بإطالة، فالمسألة إذن مسألة نسبية، ولم يرد في الشارع تحديد معين في الدقائق، من زاد عنها يكون قد أطال، ومن نقص عنها يكون قد قصر، ولكن في النهاية المراد من ذلك أن يتجوز الإنسان في خطبته، وأن يقتصر على المفيد النافع، وأن لا يطيل في ذلك، والناس يتفاوتون، فهناك الخطيب المقبول، وهناك الخطيب غير المقبول، هناك العرض المناسب، هناك العرض غير المناسب، هناك الموضوع الذي يحتاج الناس إلى الإطالة فيه وإزالة شبهات، هناك الموضوع الذي يحتاج الناس إلى تنبيه على رؤوس أقلام فيه، إذن حسب الخطيب وطريقة العرض، حسب الموضوع وتعلق حاجة الناس به، حسب المستمع ومدى القبول للإطالة أو التقصير، المهم أن الخطيب طبيب ينظر طريق المعالجة النافع الناجع المناسب للمستمعين، وفي النهاية لا يصل هذا أو ذاك إلى درجة الإملال وإلى درجة المشقة حتى يشق على الناس، فقد يكون الناس بعضهم خارج المسجد في الحر، وقد يكون الناس في كذا، يعني هناك، وقد يكون هناك مناسبة عند الناس طارئة، مثلا الجنازة أو كذا، فإن الناس يستعجلون وكذا، يعني حسب الأحوال أنت تنظر أمامك وتتفقد حال الناس أمامك، تفقد حال الناس أمامك، وقصد عدم إملال الناس قصد شرعي معتبر ما لم يصل إلى الإخلال، ما لم يصل إلى الإخلال. نعم.
قال الخطبة يوم الجمعة
في الوقت، يعني احنا نرى ان المناسب في ذلك لنصف ساعة في الخطبتين، هذه مناسبة، تقصر مرة 5 دقائق عن هذا طيب، زادت معك في موضوع معين 5 دقائق طيب، يعني هذا وسط، نصف ساعة في الخطبتين هذا وسط، فالإنسان يرتب نفسه على هذا، زادت مرة مع 5 دقائق أو نقصت 5 دقائق، النقص 5 دقائق هذا لا يؤدي إلى إخلال، والزيادة 5 دقائق هذه لا تؤدي إلى الإملال، ويكون هذا هو الأصل تقريبا، يعني تقريبا يكون هذا يعني هو القصد في الخطبة، يكون القصد في الخطبة. ممكن أن تخطب أنت ربع ساعة، لكن قد يكون فيها إخلال بالفكرة، خصوصا أن الناس لا يسمعون عن حق أصلا، خصوصا أن الناس لا يسمعون عن حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبا في بعض الأوقات قد تصل إلى ما هو أقل من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمة، والأمة تتربى ويكفيها الكلمات، الكلمات تكفيها. لكن أنت الآن أقوام يبيتون على شبهات وشهوات، ويأتون لك في الخطبة، أحيانا يكون بعد ربع ساعة من الخطبة، أحيانا يكون بعد ربع ساعة من الخطبة، ولو أنك جعلت خطبتك ربع ساعة قد يبكرون، لكن من أجل أن تنتهي أنت في الربع ساعة، فقد يختارون الخطيبة الذي يقصر لا للانتفاع به، ولكن من أجل الخروج مبكرا. فإذا أنت تحتاج إلى أن تعالج إن الناس الشبهات والشهوات، محتاج أن تنقل الناس نقلة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه تقرير التوحيد وتقرير الاتباع والرد على الشبهات، فأنت مطالب مع الناس أن تعالج عندهم كل شيء، تعالج عقيدتهم، تعالج عبادتهم، تعالج معاملتهم. فأحيانا تحتاج المسألة منك إلى بعض البسط الذي يناسب حال الناس، وكما قلنا هذه أمور تتفاوت وأمور نسبية، قد يقبل الناس من خطيب إطالة ولا يقبلها من آخر، قد يكون بعض الناس عند حسن عرض فيسحب تجاوب الناس بسهولة من غير أن يشعر الناس بذلك، وبعض الناس عنده لا، ليس عنده طريقة عرض، أو عنده إملال، أو عنده تكرار، أو عنده استفزاز من أول خطبة، استفزاز فيعرض فكرته باستفزاز، ولهذا الناس يعبؤون من أول الخطبة. انظر بقى كيف يصبر الناس عليك ربع ساعة، ربع ساعة أصلا فضلا بقى عن نصف ساعة. ليه؟ لأنك من أول الخطبة أنت تستفز الناس، استفزاز الناس من أول الخطبة، لأنك تركز على فكرة معينة، هذه الفكرة إنما تطرحها طرحا مثيرا مستفزا، كأنك تضلل الناس، إلا أنت، أنت المهدي الوحيد على وجه الأرض، وكل الناس هؤلاء سفهاء أحلام أحداث أسنان. ولو كانوا كذلك، يعني لو كانت بعض الجماعات على ذلك، لكن لابد أن تناسب أيضا، لابد أن تلتفت أيضا إلى طريقة العرض لتسحب الشيء شيئا فشيئا. ركز على الاتباع في الأول، وعلى التمحور حول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مثلا تكلم عن مثلا السلفيين، من هم السلفيون أصلا، من هم السلفيون، أنت سلفي وأنا سلفي، إذا علمنا أن السلف هم من سبقنا على الخير، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فيكون تمحورنا حول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هؤلاء هم سلفنا، ومن تبع النبي والصحابة فهو مرضي عنه أيا كانت أرضه أو أيا كان جنسه، فهو المرضي عنه. لا تفهم السلفية أن أحزاب، السلفية ضد الأحزاب، ليست السلفية في الإسكندرية وليست السلفية في القاهرة كجماعة تنتمي إلى مؤسس أو كذا أبدا، إنما السلفية هذه دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولى من المهاجرين والأنصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فحينئذ يهدأ من يستمع، أنت لست صاحب فكر جديد جاي تجمع الناس على برهامي ولا جاي تجمع الناس على محمد عبد المقصود، لا، ده أنت بتأخذ الناس إلى المنبع الأصلي الذي لا خلاف فيه، لم يختلف معك في هذه الجزئية، لن يختلف معك صوفي ولا أشعري ولا أحد من هذا، لن يختلف معك في هذا. ليه؟ لأن الجميع يقول نعم المرجعية إلى الكتاب والسنة، لكن الإشكالية مثلا عنده في الفهم والإسقاط، ومن السلف عنده وإن وافقك نظريا فإنه سيخالفك عمليا، لكن ولو فإنك بذلك لم تستفزه. أيضا لا تتكلم مثلا تقول والإخوان المفسدون والإخوان مش عارف بل، لا راعي حال المخاطب. أنا قد أتكلم بها معك أنت، ليه؟ لأنك قطعت مفاوز عديدة، قطعت مفاوز عديدة. هذا المصطلح لا يستفزك ولا يغير عندك قلم، بالعكس. أنا لو قلت الإخوان المسلمون قد تقول الشيخ بتساهل بيقول الإخوان المسلمون، ليه ما يقولش إخوان المفسدون حتى يبين في المصطلح نفسه في نفسه الرد عليهم؟ أنت نفسه غير، فلا تأخذ نفس المقطع الذي قد يتكلم الواحد معك فيه وتجعله على المنبر هو نفس المقطع مع تفاوت المستمعين. ولهذا نقول بأن الخطيب ذكي المعي، يتفقد حال المستمع ويعرف ما الذي يتناسب معه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم، ولهذا قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعلي لا نقول الحق، ما علي أنا، ما تأخذني في الحق لومة لائم، أنت على باطل أصلا. ألا تعلم أن الحق له أسلوبه وله طريقة عرضه وله مناسبة حاله وله كذا وكذا؟ هو إيه الحق عندك؟ ما الحق عندك؟ الحق اللفظة ولا الحق اللفظة ومن يستمع اللفظة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. التفاوت هنا راجع لماذا؟ لمادة الحق ولا لطريقة عرضه بحسب حال المستمع؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا التفاوت راجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى مادة الحق. مادة الحق واحدة، مادة الحق واحدة، لكن مسألة راجعة إلى حسب حال المخاطب. المخاطب طارة يحتاج إلى حكمة بيان حكم فقط، طارة يحتاج إلى موعظة، وهو حينما يكون متعلقا بالدنيا متعلقا بشهواتها فيعلو أسلوبك ليعالج عنده بعد الشهوة هذا، فتحتاج إلى شيء من الموعظة. ولهذا قال الله في آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. بعد بيان الحكم ثم عود إلى الحكم نفسه، يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. في الكلام في سورة الحشر عن المنافقين وأحوال المنافقين، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في الكلام على أحكام الحيض في سورة البقرة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى أن قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يبقى هذه الموعظة تتخلل الأحكام حتى تروض النفوس على قبول هذه الأحكام. وهناك من يكون عنده نوع علم وصفصفة وجدل وقناعة بالباطل، فهذا يحتاج إلى طريقة جدال بالتي أحسن. والجدال بالتي أحسن لا يعتمد الجدال على سب وشتم فكل يحسنه، إنما يحتاج إلى الدليل وعرض الدليل عليه ورد الشبهة بطريقتها الشرعية. فبعض الناس يحتاج إلى الجدال بالتي أحسن. يبقى إذن التفاوت بين الموعظة وبين الحكمة وبين الجدال بالتي أحسن، في ذلك كله مراعاة من؟ مراعاة المخاطب، وليس الأمر رجعا إلى مادة الحق. مثل ما قالت الخوارج إن الحكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. إذن الحق هذا أعم من مادته، إنما يتناول المادة، يتناول بيان حال المخاطب، يتناول طريقة العرض، كما قال إنك لست من محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ إلا كان لبعضهم فتنة. فراعي أحوال الناس في الخطاب وفي العرض، فإنها مهمة جدا. بل في الحقيقة لما هبط مستوى المستمع الآن في كثير من الأحيان، هبط مستوى المستمع، لم يعد المستمع الآن الذي يقبل في خطبة الجمعة أن تذكر له العلم بطريقته المعروفة المعهودة عند أهل العلم فقد لا يفهم منك شيئا، لأن العلم له مصطلحات. أنت الآن لو يأتي مدرس رياضيات يتكلم في المعطيات والبراهين ويتكلم في كذا ومصطلحات المادة نفسها وأنت تفهم رياضيات، الأمر بالنسبة لك سهل، لكن لو لم تفهم أنت مادة الرياضيات ما تفهم. ليه؟ لأن المصطلح نفسه أنت ما تعرف المصطلح هذا ما هو، ما المراد به، ما تعرفه. فالعلم له مصطلحات، فأنت تحتاج اليوم إلى أن تطوع هذا بأسلوب يتناسب مع الناس، بأسلوب يتناسب مع الناس. أنت بتقول المناط هنا كذا كذا، والناس عارفين مناط يعني إيه مناط، الناس ما عارفين يعني مناط. هذا فرق بين حكم تكليفي وحكم وضعي، الناس تعرف هذا؟ الناس ما تعرف هذا أصلا. هذا الحديث معل، ما يعرف الناس يعني معل أصلا، ما يعرف الناس يعني معل، ما يعرف الناس. لكن أنت ممكن أصلا لسهولة ذلك على لسانك لأنك طالب علم قد تقول هذا الكلام ولا تلتفت إلى أن المستمع فصل معك هذا، ولكن هذا الحديث معل. وأما حديث تجاوزت أنت الآن يعني معل، بخلاف هذا الحديث ضعيف، خلاف هذا الحديث ضعيف، ناس تعرف هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صحيح، لكن ما تعرف هذا الحديث معل، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث منكر، هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث ما يعرف الناس هذا أصلا، ما يعرف الناس هذا. فلابد أن تنتقي من مصطلحات العلم ومن ألفاظه، أو تعبر أنت عن مصطلح العلم بالشرح، يعني تشرح المصطلح ولا تذكر المصطلح نفسه وتتجاوز المصطلح، كأن الناس يفهمون هذا، كأن الناس يفهمون. حتى التوحيد اليوم الناس تريد أن تعرف ما التوحيد، إذا تكلمت تقول جاء النبي التوحيد وركز على التوحيد والتوحيد والتوحيد، الناس ما تعرف يعني توحيد. اشرح التوحيد، ما التوحيد؟ التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، يعني ألا ندعو بدويا ولا حسينا، وهكذا اشرح حتى يعرف الناس التوحيد. ما التوحيد؟ التوسل، ما يعرف الناس عن التوسل، وأنت تتكلم عن التوسل وتأتي بأدلة التوسل كذا، الناس ما تعرف يعني التوسل أصلا، ناس ما تعرف يعني التوسل. وفرق بين التوسل بالذات والتوسل بالعمل. ما شاء الله عليك، انت بتكلم خليل هراس ولا بتكلم عبد الرزاق عفيفي؟ فاحيانا الانسان قد ينسى على المنبر، ينسى المستمع ويتكلم بما يفهمه هو وبما يعرفه هو، او يكون امام في خطبة الجمعة عندك مثلا حسين جالس ولا احمد جالس ولا عبد المنعم جالس ولا فلان جالس، فتوجه الخطبة له، وإنما هو واحد من الناس، توجه الخطبة له غلط. وإحنا نبهنا عن هذا الأمور من قبل، والكلام يطول في هذا الباب، لكن مقصد يعني أن خلاصة هذا الأمر مسألة القصر والطول بمسألة نسبية، لكن هناك سقف يعني ما يزاد، وهو الوصول إلى الإملال. إنما واحد يقول لك نصف ساعة، واحد يقول لك خليها 25 دقيقة، واحد يقول لك لا ساعة مناسبة كويس، دي ما في أحد يعني يمكن أن يلام الواحد في ذلك عليه، لكن المهم لا يصل الإنسان إلى حد الإملال والإكثار، خصوصا إذا كانت فكرة واحدة تكررها وتعيدها وتعيد الكلام فيها، وربما يكون الكلام مبنيا على الخلل وغير ذلك. نعم نعم. وماله، ما فيش اشكال، اطرحها لكن كما قلنا بالاسلوب الذي يناسب، وما تأتي بالشبهات كلها في خطبة واحدة. تقولش مثلا الناس بتطعن في الاجماع وتتكلم عنها، تطعن في الناسخ والمنسوخ، بيطعنوا في حد الرجم، وبيطعنوا في، تجيب كل الشبهات في خطبة واحدة. اولا لن يتسنى لك الرد المحكم الذي يقنع الناس في كل جزئية من هذه الجزئيات. الامر الثاني ان الخطبة ستطول منك. الامر الثالث انك اكثرت على الناس حتى انسى بعض الكلام بعضه، لكن انت ممكن توزع هذا على خطب او تنتقي على هذه الشبهات. لكن بقى كيفية الرد مثلا تكون بحسب الحال المناسب. تقول مثلا الناس طبعا في البخاري، والبخاري ده يا جماعة عندنا هو اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، عندنا كتابان تلقتهما الامة بالقبول، كتاب البخاري كتاب مسلم أحاديثهما صحيحة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تلقت ذلك بالقبول. هؤلاء قام علمانيون عقلانيون، أناس يريدون فصل الناس عن دينهم، أناس يتكلمون بالعقل ما يتكلمون بالدليل الذي وقال الله قال الرسول، ضعفوا أحاديثه في البخاري ومسلم، طعنوا في البخاري ومسلم، طعنوا في أحاديثهما. لماذا يطعنون في هذه الأحاديث؟ لأنهم يطعنون في السنة، يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، لا في البخاري ولا في مسلم. فهؤلاء يريدون فصل الأمة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون إذا تكلمت بعقلك، تكلمت بما يبدو لك، تكلمت بهواك، لا تتكلم بسنة، لا تتكلم بأثر، لا تتكلم بحديث، وهكذا. يعني تجعل مشكلة هذه عند الناس أنهم يريدون إبعاد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري هذا كتاب وصح الكتب بعد كتاب الله، مسلم هذا صح الكتب بعد كتاب البخاري وهكذا. نعم، فلا تأتي بكل الشبهات وتجعلها في خطبة واحدة، فإن هذا قد يؤدي إلى لبس عند الناس. نعم.
الخطبة، قال: الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟ قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق
عن القرآن أم لا.
قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام ابنة جارية أو حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على الناس في كل جمعة إذا خطبهم. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن كليب عن أبيه قال عمر.
يعني بعض الإخوة من جمعتين قصر في خطبته، راح مسجد فخطب خطبة ثم نزل بعد دقائق، يمكن 10 دقائق الخطبتين، فقام له رجل من وسط المسجد من العوام قال له: يا شيخ انت عندك مسجد ثاني ولا ايه؟ فنزل. فالاخ طبعا والاخ نفسه كان اعداده اعداد ضعيف وهو مهتز، الاخوة كلمته وكلفته قبل الخطبة بدقائق، فقال: طب انا اكلمك بعد الخطبة. المؤذن قال له: انت مستعجل ولا ايه؟ قال: بس انا اكلمك بعد الخطبة. بعد الخطبة ماذا قال؟ قام وقال: يا جماعة انا الحقيقة كلفوني متأخر وانا كذا وكذا، والمهم صار يعتذر اعتذارات عن تقصير الخطبة، مش مثلا يجعلها بقى ان ديت احيانا لو الانسان خطب بهذا ده موافقة للسنة، لو قصر بعض الاحيان ما في مشكلة وكذا، لا هو بيعتذر ان ده ضعف وان ده خلل انا معترف به، ولكن عذري في ذلك انني ايه كلفت الخطبة قبل هذا. فالناس يعني حتى التقصير اللي بيصل لهذا الحد الناس يعني لا تقبله. انت عارف ان بعض الناس ياتي بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق، يعني هذا ياتي على الخطبة مباشرة. نعم، فما يصل ايضا الى هذا الحد.
قال: حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن كليب عن ابيه قال: كان عمر يجبه ان يقرأ بصورة آل عمران في الجمعة اذا خطب. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هارون بن عنترة عن ابيه.
والمراد يعني من صورة آل عمران، من صورة آل عمران. نعم، كذلك ما أخذت قاف القرآن المجيد إلى لسان رسول الله، أيضا هذا لأن النبي كان يكثر المواعظ، فكان يقرأ بيات قاف حيث أن فيها من المواعظ ما فيها وفيها من التذكير ما فيها باليوم الآخر، فيقرأ هذه الآيات فأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم يرى أن النبي كان يقرأ بالقاف كاملة، وبعضهم يرى أن مسألة قاف يعني أنه يكثر من آياتها حتى أخذت هذه الصورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة مواعظه فيها. نعم، والأمر يحتمل أنه كان في بعض المرات يقرأ قاف يذكر بها، وبعض المرات أنه كان يقرأ بآيات. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه أن عليا قرأ وهو على المنبر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: حدثنا ابن علية عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال:
ومثل ما تقرأ المنبر بالعصر، مثل ما تقرأ بالفاتحة، مثل ما تقرأ بآية الكرسي. نعم.
عن أبي عبد الرحمن قال: نزلنا المدائن فكنا منها على رأس فرسخ، فجاءت الجمعة وحضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: حدثنا هشيم عن يونس عن بكر بن عبد الله عن صفوان بن محرز قال: بين الأشعري يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة في سورة الحج. قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو على المنبر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وفي يده عصا.
فدل هذا على أن قراءة القرآن في الخطبة هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج من بعده، لأن الخطبة تذكير، والتذكير أعلى ما يكون وأعظم ما يكون بآيات القرآن وبذكر الآيات المناسبة. تبقى مسألة وهي: هل قراءة القرآن شرط في صحة الخطبة؟ لابد أن تلاقي خطبة القرآن. قال ذلك بعض العلم: ولا يظهر اشتراط ذلك، إنما هذا من باب الكمال، الأفضل أن الإنسان في الخطبة وهو مستدل، يستدل بالقرآن، يستدل بالسنة، يذكر الآيات ويذكر الحديث، لكن هذا ليس شرطا في صحة الخطبة. كذلك مسألة سورة قاف، بعض الناس يقول أنا سأحقق سنة اليوم وهي أنه يصعد المنبر ثم يقرأ سورة قاف فقط ويجلس ثم يقوم يدعو وينزل. حضرت لبعض الناس يعني هذه مرة وأرى أن هذه منتشرة يعني من في المعرفة، يعني أن البعض قد يعتقد هذا، لكن هذا لا يظهر للواحد أنه حتى ولو قرأ هذه الصورة أنه يقتصر عليها، أنه يقتصر دون ذكر مقدمة لذلك وشرح لبعض هذه الآيات وتعقيب لهذا أيضا. فغاية ما في ذلك هو قول أم هشام هنا أنها قالت ما أخذت قف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على نفسه كل يوم جمعة إذا خطبه، وهذا يبين أنه كان يذكر بها وبعض آياتها، لأن الظاهر ما هو هنا، الظاهر يقرأها على الناس في كل يوم جمعة إذا خطبه، في كل يوم جمعة إذا خطبه. فهل هذا متصور أن النبي يخرج فيقرأ سورة قاف وينزل الجمعة اللي بعدها يصعد فيقرأ سورة قاف وينزل في كل جمعة؟ هذا الظاهر طبعا قطعا غير مراد، ولهذا حملها على أن النبي كان يذكر بآيات قاف خلال مواعظه صلى الله عليه وسلم، فما من خطبة كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر فيها ببعض هذه الآيات، هذا الأنسب والأقرب، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مواعظ، وسورة قاف فيها ما فيها من المواعظ، فيها لفت إلى الآيات الكونية، فيها لفت الأنظار إلى عاقبة الأمم السابقة، فيها لفت الإنسان إلى محاسبة نفسه في الألفاظ، فيها لفت نظر الإنسان إلى ما يجري في اليوم الآخر لأهل الجنة وأهل النار، فيها إلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر المواعظ فيستدل بهذا. أما أنه يقرأ سورة قاف أو كذا، إذا قلت لا بعض الأحيان نقول لا، يتقول كل يوم جمعة. إذا قلت هذا كان مع بعض المواعظ الأخرى نقول ليس فيها ذلك، إنما هي تقول يقرأها على الناس في كل يوم جمعة إذا خطبه. فالذي يظهر لي أن الظاهر هذا غير مراد، وأن الأقرب أن يقال بأنه كان يذكر بآيات من سورة قاف كل جمعة يذكر بهذه، أو غالبا ما يذكر بهذه الآيات، يذكر بهذه الآيات. لكن لو أن الإنسان مثلا قام بعظة الناس في اليوم الآخر وكذا في بعض الخطب، ثم قرأ عليه مثل ما قال تبارك وتعالى مستدلا، مثل ما قال سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد ويقرأ الصورة كاملة، فانتبهوا يا عباد الله وتدبروا يا عباد الله ما في هذه الصورة من آيات وكذا وكذا، ثم ينزل، هذه ما فيها مشكلة، يبقى خطبة ذكر مقدمة وذكر لها قصدا وعلق على بعض الآيات وكذا، هذا نعم مناسب. أما مجرد التلاوة فليس الأمر على المنبر أمر تلاوة، ولا يتعبد بتلاوة المنبر، ولهذا جعل لذلك بعض الأحكام، منها أنه ما يلزم الطهارة في ذلك، منها أنه ما يلزم الترتيل في ذلك، منها ما يلزم أيضا الاستعاذة قبل قراءة الآية، لأنك تستدل بكل هذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما كان يسعى بين الصفا والمروة، لما أتى الصفا قال إن الصفا والمروة، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة، لأن فرق بين مقام مستدل ومقام متعبد بالتلاوة. مقام متعبد بالتلاوة هذا له حاله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن أن تقول ذلك على المنبر كلما ذكرت آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أمر إذا قرأت القرآن أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جائز هذا، لكن ما هو بطريقة العلماء، لأن الموضع ليس موضع تلاوة. إذن المنبر إنما ليس موضع وليس محل تلاوة يتعبد بها، إنما هو محل تذكير واستدلال بآيات من القرآن والسنة على هذا التذكير. لهذا لو خرج الواحد وصعد المنبر وقرأ قف ونزل فقط من غير أن يقدم لذلك أو يعلق على بعض الآيات أو يختم على ذلك بتعليق هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. صحيح الخطبة تصح بهذا، إذا كنت تتشهد شهادتين وكذا تصح الخطبة بهذا، لكن هل هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول بعض العلماء قال هذا، لكن هذا لا يظهر لي في هذا الباب، هذا لا يظهر لي، لأن غاية ما هناك حديث أم هشام، وحديث أم هشام لا يقول به من يقول بذلك، لا يقول بظاهره هذا من يقول بذلك. تقول أم هشام ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على الناس في كل يوم جمعة إذا خطبه، قاف والقرآن يقرأها كل يوم جمعة إذا خطبه، وهذا غير منقول عن خطبه صلى الله عليه وسلم. فما فبقي أن تحمل على ماذا؟ على التذكير ببعض آيات قاف. نعم، وهذا قاله جماعة من العلم وهو الأظهر. نعم نعم، فخلينا بس ننتبه من هذه المسألة. النووي ذكر الكلمين، النووي قال ايه الصنعان؟ وقام الإجماع على
قد قام الإجماع على عدم وجود قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكانت محافظته على هذه السورة اختيارا منه بما هو الأحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على تقديد الوعظ.
نعم البيهقي نعم الطيبي نعم نعم
المراد اول الصوره
للجميع، المراد اول الصوره. نعم هذا خلاف، نعم يقول هذا خلاف الظاهر، ياخذ بالظاهر الذي هو لا يستطيع ولا يطيق ولا يجد له دليلا، لا يجد له دليلا. النقاف كل خطبه كل خطبه كل خطبه ما يجد له دليلا، فبقي ان يحمل هذا على بعض سوره قاف. نعم نعم.
الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها.
تمام. هذا الظاهر. يعني هذا قاله الطيبي اللي احنا ذكرناه لكم، وقاله القاري. نعم. وهذا كما قلنا هو الذي يتعين المصير إليه ولا وقع الإشكال. فإما أن تقول بقى كان يقرأ قاف القرآن المجيد مطلع هذه الصورة كما قال بعض العلماء، وإما أن تقول يذكر ببعض آياتها، لأنها لأن هذه الصورة تتضمن آيات الوعظ، والخطبة أصلا قائمة على الوعظ، فلا تخلو خطبة غالبا من التذكير بآياتها، إنما نفس قراءة الصورة قراءة كاملة نعم قال بها بعض العلم، لكن هذا خلاف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الرجل يخطب يشير بيده. قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب قال
نعم. أما مسألة بقى وفي يده العصا، هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا ذكر بعض أهل العلم ورد له بعض الآثار إن صحت. نعم 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 كيف كلمة خطبتان يعني؟ يعني خطبة ثلاث خطبتان وبعدين خطبة بعد الصلاة؟ دي حالات طارئة، هذه حالات طارئة، ما احنا نقول دي حالات طارئة. مداومة دي بقى خطبة بقى ثلاث خطب، يخطب ثلاثة بقى مش يخطب خطبتين، مداومة على الكلمة بعد الخطبة دائما دائما دائما، لا هذا خلاف السنة. نعم. لا ليس هذا من طريقة العلماء، ليس هذا من طريقة العلماء، لأن الموضع ليس موضع ترتيل، الموضع موضع استدلال وليس موضع ترتيل. لكن في بعض الناس صوته جميل جدا وهو اصلا خاوي علميا، فبيحاول بقى يستغل الاشياء ديت، لان دي هي اللي بتهيج الناس يعني، فهو بيجعل جل اهتمامه على مثل هذه الاشياء ويتباكى فيها ويرتل، لأنه أصلا صوته جميل، هو اللي عنده بضاعته هو حسن الصوت وليس حسن الايه المادة العلمية، فهو بضاعته حسن الصوت، فهو يحاول يبرز هذه في الخطبة، لكن هذا ليس من طريقة أهل العلم. نعم.
قال: في الرجل يخطب يشير بيده. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب قال: قلت له: كيف كان يخطب النعمان؟ قال: كان يلمع بيديه. قال: وكان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه. قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عمارة بن رويبة.
قل في الحاشية: يلمع بيديه، يعني يشير بهما. نعم.
قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان يرفع يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر، فلما كان زياد وكثر ذلك قال: من وضع يده على أنفه فهو إذنه.
يعني أنه لا بأس أن يشير بيديه، وأن هذا لا يتنافى مع ما ينبغي الخطيب أن يفعله. نعم. وهذا من عادة الناس في الكلام، العادة أن كل متكلم يفعل هذا، يشير بيديه أو كذا، فالأمر في ذلك واسع. نعم. لكن ما يكون خفيفا، يعني إشارة تبين خفة الخطيب. نعم. نعم. الوعي المجيد قال ايه؟ اذن الامام يوم الجمعة ان يشير بيده. قال: كان سيدنا الامام هو على المنبر، فلما كان زياد وكثر عن ابن سيرين قال: كان سيدنا الامام هو على المنبر، فلما كان زياد وكثر ذلك قال: من وضع يده على انفه فهو اذن. يعني اذا اراد مثلا يذهب لوضوء او شيء يستاذن الامام، كانوا يستاذنون امامه على المنبر، فلما كان زياد وكثر ذلك قال: من وضع يده على انفه فهو اذنه. الله أعلم هذه كانت صفته عندهم، يمكن لعل هذا من باب احترام الإمام أو شيء إذا قام استأذنه. أي نعم، يعني يأذن، يعني أنه إذا احتاج إلى الإشارة مطلق الإشارة أنه لا بأس بها في الخطبة، سواء حال الكلام استئذان شيء من هذا. هو إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده، يعني من استأذن الإمام فنؤذ له بالإشارة باليد ولا يتكلم، فبهذا إشارة الإمام نفسه، إشارة الإمام نفسه. إنما الأخيرة أنه خلاص صاروا يستغنون عن الاستئذان، فمن قام وقد وضع يده على أنفه فهو إذنه، دي علامة. نعم.
الخطبة يتكلم فيها. قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم.
حقيقة هذا الحديث يعني يليتكم تسوون فيه بحثا موسعا، لأن هذا من حديث المشكلة يستدل بها من يرى الإنكار بهذه الطريقة على الأمراء. في حديث عمارة بن رويبة رأى بشر بن مروان يرفع يديه على المنبر، يقول في حاشية: بشر بن مروان هو ابن مروان بن الحكم أخو عبد الملك، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. أنه قال ذلك. هذا أصلا مع عموم الناس ظاهر هذا، أنه حتى مع عموم الناس لا ينبغي الإنسان حتى لو وقع ذلك من خطيب أن تقول قبح الله هاتين اليدين، إلا أن يكون هذا أسلوب عندهم ليس المراد منه السب والطعن والشتم وكذا، وإنما المراد منه الإنكار، مثل ثكلتك أمك وكذا، جريا على هذه الألفاظ، فتكون عادة القوم أن هذا ليس سبا وليس يعني انتقاصا، وإنما هو فقط من باب الإنكار. كبح الله هاتين يدين، قد رأيت رسول الله ما يزيد عن يقول بيده هكذا. فإذا حملت على هذا فلا إشكال، أما إذا حملت على غير هذا وأن هو الظاهر هو الإنكار بهذه الطريقة التي فيها الطعن، فهذا معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتربون على هذا. الصحابة كما في أثر أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وكذا وكذا. فالذي يظهر أن هذه خرجت مخرج ماذا؟ خرجت مخرج الإنكار. ومعلوم أن الإنكار على ولي الأمر لو حصل منه شيء يخالف السنة أن الإنكار بأدب هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه إذا حصل من ذلك، كما حصل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره. نعم، حصل من أبي سعيد، حصل في الخطبة لما قدم الخطبة على الصلاة أحد الأمراء فأنكر عليه ذلك، فالإنكار ما في مشكلة. نعم، لكن يبقى اللفظ هذه قبح الله هاتين اليدين قد يستدل بها من يرى السب والشتم وكذا، لكن والله أعلم الذي يظهر هذا من هذا أنها خرجت مخرج ماذا؟ خرجت مخرج الإنكار. وعلى كل حال فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو يقع ما يخالف هذا الهدي فإنه يرد على أي أحد كائنا من كان، ده هذا إذا لم يكن هناك تخريج لهذه اللفظة من العلماء. أما مجرد الإنكار فلا إشكال فيه، يبقى عندنا الآن إنكار وصفة إنكار، أما مجرد الإنكار هذا ما في مشكلة أن تنكر على ولي الأمر إذا حصل ما يخالف السنة بالأدب هذا لا إشكال فيه. طيب صفة الإنكار أن يكون هذا الإنكار بغير منكر، أن يكون هذا الإنكار بأدب، ومع عموم الناس ما يكون الإنكار بهذه الطريقة إذا قصد بذلك السب، فكيف بالأمراء الذين تربى الصحابة رضوان الله عليهم على احترامهم وتبجيلهم؟ ولهذا ما كان الصحابة يقولون هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، ما كانوا يقولون بهذه الطريقة. فالذي يظهر أن هذه العبارة لا يقصد بها الشتم أو شيء من هذا، إنما يقصد بها الإنكار، ويكون هذا معهود الناس في مثل هذه الكلمات مثل فكرتك أمك وغير ذلك من هذه الألفاظ الجارية عندهم. نعم،
الخطبة يتكلم فيها قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان.
يكفي. شوف كده المكان، لأن شوف رجعت النووي وكذا، النووي يعني ما تعرض لهذه، لكن ممكن المل شوف القاري كده أو العيني. نعم نعم، هات كده. ما ألمح إلى هذه، عجيب أنها لا يلمح لها. طب شوفوا كده، توسعوا كده. احنا احبابنا نحن نبين هذا عشان تعرف ان شبهات الناس كثيرة. نعم نعم، كيفية التحضير واحد اختيار الموضوع، اصعب حاجة في الخطبة اختيار الموضوع، اصعب شيء انا اعتبر ان اصعب شيء في الخطبة هو اختيار الموضوع، لان اختيار الموضوع ده قائم على حاجة الناس، ولذا ما يصلح التقليد في الموضوعات. فلان اعجبتك خطبة له في مكان كذا، جئت تنقل هذه الخطبة الموضوعية الى مكانك وقد لا يناسبه، ولهذا المساجد تختلف في اختيار الايه، في اختيار الخطبة المساجد تختلف. فهو اصعب شيء اختيار الموضوع، اختيار الموضوع، الموضوع هذا لابد ان تدقق فيه جدا وان يناسب الحال. ولان عندك الناس طبقات الان، من الصعوبة في الخطاب الان يا اخواني ان الناس ليسوا على طبقة واحدة، الناس امامك مثلا تستطيع يعني بالاجمال المضغوط تستطيع ان تقول الناس مثلا خمس طبقات، ده بالاجمال المضغوط يعني، وإلا فهم طبقات اكثر من هذا، لكن تستطيع ان تقول الناس خمس طبقات. طبعا خمس طبقات عشان تختار موضوع يناسب الجميع بعرض يناسب الجميع بيبقى فيها صعوبة بالغة جدا، صعوبة بالغة جدا. فهو اختيار الموضوع ده اهم شيء، اختيار اذا اخترت الموضوع سأل بعد ذلك سألت بعد ذلك الخطبة، وهي كالآتي: خطبة فيما يتعلق بالموضوع، فالموضوع له مادته العلمية، مادته العلمية القائمة على كتاب سنة فهم سلف الأمة، كتاب سنة فهم سلف الأمة، كتاب سنة فهم سلف الأمة أدلة بقى موسعة، أدلة أحكام قصص من القرآن والسنة، واخد بالك، مواقف تربوية على حسب بقى انت استقائك المادة التي تريد ان تناسب الموضوع في هذا كتاب وسنة. ثم بفهم سلفي الأمة، فهم العلماء لهذه الحديث. فإذا جبت إذا أتيت بحديث فلتأتي بهذه الحديث مسندة وتبين درجتها، إن كانت ضعيفة قلت هذا ضعيف لكن عليه مثلا عمل أهل العلم أو معناه مثلا ورد في حديث أخرى وكذا. الضعيف لا تذكره إلا منبها إلى ضعفه، ما تقول كما قال الأوائل لما كان هناك من يميز إذا ذكرت الإسناد فقد بريت، لأنك أصلا ما تذكر الإسناد الآن، لأن حديث ابن عباس حديث أبو هريرة ليس ذكر إسناد ولا يقصد الأولون، لما يقصد الأولون أن تذكر إسناد كامل السلسلة. ثم لما كان القوم يعرفون الأسانيد كان مجرد ذكر الإسناد خلاص يكفي. لكن الآن لا، تقتصر أنت على الصحابي والراوي، راوي البخاري من حديث ابن عباس كذا، فإن كان الحديث ضعيفا نبهت إلى ضعف. المهم أن المادة تقوم على كتاب سنة فهم سلف الأمة، تأتي بقى باللفظة إذا أردت أن تشرحها بشرح العلماء. هذه بالنسبة للمادة العلمية التي تحتاج أنت إليه فهم بقى السلف، فهم العلماء، تدخل بقى عبارات العلماء في عبارات حية للعلماء، تدخل بمواقف للسلف الصالح تبين هذا الفهم. دي كلها المادة العلمية الصحيحة قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأم. من خلال هذا تدخل قصة إذا أردت أن تعيش مع قصة مثلا قصة نبي من الأنبياء أو كذا، من خلال هذا تدخل المواقف التربوية، من خلال هذا تجمع الأدلة في موضوع زي الاتباع، زي تحريم الربا، زي كذا زي كذا إلى آخره. يبقى اختيار الموضوع ثم ذكر الأدلة في ذلك. طيب الأمر الذي بعد ذلك عنصرة الموضوع اللي هي الأولويات بقى في الموضوع هذا بيقوم على أمور، في مقدمة، في لب الموضوع، في خاتمة. في خاتمة المقدمة مقدمة مناسبة تكون الموضوع، واخد بالك، إن رأيتها تكون موعظة فاجعلها، إذا رأيتها تكون موقف لبعض السلف اجعلها، إذا رأيتها عبارة تصدر بها الخطبة اجعلها. المهم المقدمة تأخذ أيضا بمناسب الحال. المقدمة دي ليست طويلة، غير مقدمة إن الحمد لله، دي غيرها، لا نقصد مقدمة للموضوع نفسه. ثم تأتي إلى عصب الموضوع اللي هو الأساس، ثم تأتي إلى الخاتمة. عصب الموضوع اللي بتقوم بقى على الفكرة الأساسية والأصيلة في الخطبة. لاحظ أن هذه الفكرة ما تكون عائمة، تكون واضحة، ولو عنونت لها يعني تقول مثلا موضوعنا في كذا، لو عنونت لهذا هذا أفضل، بحيث تجمع الناس على هذا، على فكرة من أول الأمر، فتكون واضحة، تعنصر لها، تنتقل من إلى حسب بقى حال الناس عندك، تحاول تطعم هذه كما قلنا بمواقف، بقصص، بأبيات شعرية إن لازم الأمر إلى كذا. ثم بعد ذلك الخاتمة، والخاتمة غالبا ما تلخص بها الموضوع، وهي على مدة المقدمة. المقدمة والخاتمة مثلا هذه 5 دقائق، هذه 5 دقائق، بحيث بعد ما تطوف بالناس في أصل الموضوع تعود تجمع الموضوع. يبقى أنت بدأت الموضوع مجمع وعدت إلى الموضوع في النهاية إيه؟ مجمع، وبينهما اللي فكرة الموضوع نفسه ولب الخطبة وعصب الخطبة الذي تتمحور حوله. طبعا في كل هذا يبقى سياق، في سياق أدبي، في سياق فصيح لهذا إلقاء الخطبة، غير إلقاء الدرس، غير إلقاء المحاضرة، قد يكون فيها بعض التلخص يعني في العامية بما يناسب حال الناس، لكن الخطبة غالبا تقوم على الاختصار والضغط وكذا، فما تحتاج يعني إلى هذه العامية الكثيرة، ولكن تكون باللغة العربية الفصحى، تكون متقنة. راجع الخطبة، لأن بعض الناس يسمعك يكون مثلا مدرسا في اللغة العربية أو عالما باللغة العربية، فهذه قد يعني تقدح في إلقاء الواحد إذا كان عنده خلل واضح في مسألة إلقاء مسألة اللغة في الخطبة، فالإنسان يتقن هذه المسائل. من الأمور أيضا الإنسان يهتم بها هي طريقة العرض، طريقة العرض، مسألة علو الصوت، ارتفاع الصوت أو خفض الصوت أو التنوع أو وضع استفهامات، وضع التعجبات، وضع مثلا كذا، تطعيم ذلك أيضا بالواقع، لكن الواقع الصحيح، واقع يستقل واحد من الواقع الصحيح، بحيث يربط الناس بهذه المسألة، زي مثلا زي خطبة الغلاء أو خطبة كذا، الربط بالواقع نفسه هذا نافع ومفيد، لأنك لست منفصلا عن مجتمعك بحيث يخرج الناس وكأن والخطبة تناسب حالهم ويطبقون تطبيقا إيه؟ تطبيقا عمليا. مسألة برضو ضبط الإشارات، يكون أنت على المنبر إشاراتك كما قلنا ليس فيها خفة وليس فيها كذا. مسألة أيضا، ودي يمكن تنضبط لو أنت يعني سجل لك خطبة أو حتى لو كان صور لك خطبة لتنظر إلى مظهرك على المنبر، فلابد أن يكون مظهرك غير منتقد، لأن بعض الناس قد يكون مظهره وهو لا يشعر مثلا طريقة مثلا حركته، طريقة إشارته، طريقة لي عنقه، طريقة كذا، فقد يكون هيئته هيئة متكبر وهو لا يشعر، هو ما يقصد، لكن هيئته هيئة متكبر أو هيئة خفيف مثلا أو كذا، يعني تنتقد مثلا، بعض الهيئات قد تنتقد من الإنسان، واخد بالك؟ دي كلها أمور يعني في النهاية بيكون تسلم إلى أداء يعني منضبط فيها، والناس بقى مستقل ومستكثر، ناس مستقل ومستكثر في هذا. لكن الحقيقة طريقة العرض هذه زي مثل حسن الصدف الصلاة، حسن الصدف الصلاة الناس لا تملك، ولو قرأت ربعين ثلاثة أربعة ما تملك، بل يأتي مثلا بعض الناس قد يصلي مع بعض، يعني كثير من الناس يصلي مع الإمام، يأتي من يطرق مثلا خمس مساجد ويأتي يصلي معه، فحسن الصوت هذا مهم جدا. كذلك أيضا حسن العرض، حسن العرض، ويبتعد الإنسان عن الاستفزاز في هذا، أهم شيء الاستفزاز، لأن هذا المنهج نعم المنهج لو وجد عرضا سليما صحيحا هادئا، لو وجد هذا العرض. نعم، كل هذه لا أدلة عليها، مسألة وجوبي عن الصلاة على النبي، مسألة وجوبي كذا، دي كلها لا أدلة عليها. نعم.